أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدمت الوقفات التي تعرضنا لها حول الإجماع بعد الإيمان بإنعقاده، وكانت عدة وقفات. الكلام يقع في الجهة الثانية الآن، في حجية هذا الإجماع بعد الفراغ عن إنعقاد الإجماع وبعد الفراغ عن تلك الوقفات الأولى. ما هو الوجه لحجية هذا الإجماع الذي هو إجماع على موضوع بحسب الظاهر؟ أولا وقبل كل شيء، لا بد لنا من التأكيد على حقيقة واضحة في المقام، مفادها أن هذا الإجماع هو من الإجماعات المنقولة التي نقلها الشيخ الكشي على الله مقامه، وهو من العلماء المحققين في عصره بلا ريب ولا إشكال، وتلقاها منه علماء عصره ومن تأخر عنهم بالقبول، إما من خلال تصريحهم بالقبول، لم نعثر على كلام واضح إلا المؤيدات اللي تقدمت، أو من خلال أنه لم يذكر لنا أن أحدا رفض هذه الدعوة وناقش فيها. أما إذا نزلنا إلى الشيخ فلا شك في التصريح بالقبول، أولا لأنه تحفظ على ذكر هذا الإجماع، وثانيا لأنه رضوان الله تعالى عليه صرح بحسب النسخة الصحيحة التي ينقلها عنه سبطه ابن طاووس أنه يتبنى ما في كتاب الاختيار. هذه نكتة مهمة، مضافا إلى أننا أثبتنا في بحث سابق كما أثبت السيد الخوئي أيضا وإن لم يقبل النتيجة، وكما أثبت المحقق النوري رضوان الله تعالى عليهم عليهما وعلى جميع علمائنا وفقهائنا، أن الشيخ ناظر في عبارة العدة لبقية أصحاب الإجماع. وأما من تأخر عن الشيخ فقد رأيتم أن الكلمات طافحة بقبول هذا الإجماع من السيد ابن طاووس، من العلامة، من المحقق، من غيرهم، من تأخر عن العلامة، كلهم قبلوا هذا الإجماع، إنما كان هناك خلاف وكلام بين المحققين في تفسيره وبيان المراد منه، ولم نرى من ناقش منهم في أصله أو في أصل حجيته، سوى كلام طفيف لبعض المعاصرين تعرضنا له في الدرس السابق الذي تعرضنا فيه للحديث عن أصل تحقق الإجماع في الجهة الأولى من جهتي هذه الوقفة. ومما لا ينبغي الشك فيه أيضا أنه لا يصح ما ذكره الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف، أو ما ذكره المحقق المامقاني في مقباس الهداية رضوان الله تعالى عليه، من أن هذا الإجماع من الإجماعات التعبدية التي يعلم بدخول المعصوم فيها لكون المجمعين لكونهم معاصرين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الشيخ الكشي الذي يتحدث عن العصابة المجمعة ولا أقل عن الجو العام في عصره على أقل تقدير كانوا معاصرين لبعض الأئمة المتأخرين قبل الغيبة الصغرى، وعليه فيقال بأننا نعلم بدخول المعصوم في مجمعين، لأن هذه العصابة التي يتحدث عنها الشيخ الكشي أعلى الله مقامه إمامها وزعيمها، إبان ذلك في عصره هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولا أقل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنك خبير بأنه لا داعي لمثل هذا الكلام ولا دليل عليه أيضا، لأن الطائفة المجمعة على هذا الأمر لم تجمع على حكم شرعي الطائفة حتى يترقب من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون داخلا معهم، بل أن يكونوا آخذين منه لهذا الحكم، إنما أجمعوا هم على أمر يرتبط بشخصيات تعد هذه الشخصيات علماء من علماء الطائفة، أجمعت العصابة على السكون والركون إليهم في العلم والفقاهة ونقل الرواية، إما لوثاقتهم هم بأنفسهم فقط أو لموثوقية رواياتهم على اختلاف الأقوال الخمسة أو الستة، أو لعظمة أقوالهم وآرائهم، أو لوثاقتهم ووثاقة من يروون عنه. وهي على كل حال مسألة لا ترتبط بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه مباشرة. نعم، لو أنهم لا سمح الله مجمعون على أمر يؤدي إلى خطورة على الشريعة المقدسة، إما الآن أو في المستقبل، يعني الآن في الوقت الذي أجمعوا فيه، لكان عليه صلوات الله وسلامه عليه أن ينبههم ولا توجد تقية في مثل هذا الأمر، لأن هذه مسألة خاصة قارة في داخل البيت الشيعي ولا ترتبط بالمذاهب الأخرى. فنفس أنه لم ينقل لنا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أي رد، يدلل على أن هذا الشيء الذي اتفقوا عليه ليس له أي خطورة على الشريعة المقدسة، وما كان مثل هذا ليخفى بعد شيعانه في أجوائه لا أقل عصر الشيخ الكشي على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس فنحن لا نؤمن بما ذكر من دخول المعصوم بهذا المعنى الدقي في داخل المجمعين، وإن كنا أيضا نرى أن كون هذا الإجماع معاصر في دعوة لعصر النص للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وعدم نقل أن المعصوم تحفظ على هذا الإجماع أو لم يرتضه، هذا يكشف عن مزيد اعتبار وعناية بهذا الإجماع. أيضا لا معنى لتوجيه أن هذا الإجماع إجماع تعبدي دخل فيه المعصوم بدعوة أن كل هؤلاء الذين أجمع عليهم في حقهم روايات عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام تجللهم وتبجلهم وتتحدث عن عظمتهم، فإن كل واحد من أصحاب الإجماع قد رويت فيه الروايات التي تجلله وتبجله على لسان المعصوم، وفيها ما هو معتبر هذه الروايات. هذا الكلام أيها الإخوة جوابه أولا أنه ليس الكل ورد في حقهم مثل هذه الروايات، بعضهم لم يرد في حقهم مثل هذه الروايات وقد أجمع عليهم وهم داخلون في الإجماع. ثانيا، لا شك ولا ريب أن جملة من الذين ورد في حقهم روايات لو بقينا والروايات وحدها فيهم من روايات فيه متعارضة، وفي هذه الروايات أيضا ما هو معتبر من كلا الطرفين المادحة والذمة، وإن كنا رددنا الذمة في محله كالتي ذمت زرارة بسند معتبر لحملها على التقية نتيجة ما عرف في الطائفة وتسولم عليه من جلالة وعظمة زرارة رضوان الله تعالى عليه أو بعض نظرائه، لكننا حتى لو سلمنا وغضبنا النظر عن كلا الإشكالين وقلنا الكل ورد فيهم عن لسان المعصوم تجليل وتبجيل، فنقول أكثر ما في هذا أن هذا أن هؤلاء من عظماء الطائفة، ولكن لم نجد فيه رواية واحدة من هذه الروايات المبجلة والمجللة أن السند إذا صح إليهم لا ينظر في من بعدهم، أو أن السند إذا صح إليهم فهم ومن يروون عنه ويتوسط بينهم وبين المعصوم ثقة، أو أن السند إذا صح إليهم وأرسلوا فمراسيلهم تكون حجة. لم نجد في رواية واحدة من الروايات هذا الشيء، كل ما في الروايات هو تبجيلهم وتجليلهم على وزان تجليل وتبجيل عظماء آخرين كعبد الله بن سنان، كعبد الله بن أبي يعفور وغيرهما الكثير من الذين هم غير داخلين في هذا الإجماع. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أن الروايات وإن صلحت عاضدا للإجماع من بعض جهاته من جهة عظمة هؤلاء إلا أنها لا تصلح عاضدا لمحل الكلام وهو المعنى الدقي للإجماع، سواء أخذنا بقول المشهور أو أخذنا ببعض بقية الأقوال الأخرى. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا الذي ذكر ويذكر لا ينبغي الاعتداد به كثيرا، وأيضا ينبغي التأمل والتوقف فيما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقدمة المعجم عند تعرضه لهذا الإجماع ومناقشاته فيه، فمن مما ناقش فيه مناقشته في أصل هذا الإجماع بأنه إجماع منقول على حجية روايات بعينها وهي روايات هؤلاء 18، وهو إجماع على حكم آنذاك، فلا يكون هذا الإجماع حجة لما حققناه في محله في الأصول من عدم حجية الإجماعات المنقولة. وجه الاتضاح أننا نقول للسيد رضوان الله تعالى عليه أن الإجماع في المقام بالدقة ليس إجماعا على حكم، بل هو إجماع على موضوع للحكم. شوفوا ينبغي توضيح النقطة. نقول للسيد أنت عندما ذكرت هذا الكلام في المعجم، راجع المعجم، كان بصدد مناقشات ماذا؟ بصدد مناقشة القول المشهور، وكأنه لا يوجد غيره، ما ذكر أقوال أصلا السيد الخوي بالطريقة التي تعرضنا لها، وكأنه لا يوجد غيره، وهو الإجماع على أن السند إذا صح إليهم لا ينظر في من بعدهم. يعني إيش ماذا؟ يعني قال السيد الخوي هذا إجماع على حجية الرواية، والحجية حكم تعبدي بلا شك ولا ريب، مو موضوع محمول، هذا حكم. وإذا كان كذلك فيكون الإجماع المجمعين إجماع على حكم، وهذا إجماع منقول وإن أيد بكلام الشيخ الطوسي وغيره، لكن إجماع منقول، وقد نقلنا في محله، حققنا في محله من علم الأصول أن الإجماع المنقول محجة. نقول للسيد كان ينبغي التدقيق في معنى الإجماع حتى على قول المشهور حتى لا تصل بنا المسألة إلى هنا، لأنه بالدقة ليس الإجماع في المقام إجماعا على حكم. نرجع إلى كلام المشهور يا إخوان، وثم نجري على بقية الأقوال. نرجع إلى كلام المشهور فنقول بأن المشهور عندما قالوا بأننا إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع لا ينظر في من بعدهم، يعني فهو صحيح. يعني ماذا؟ يعني أن الرواية التي تكون مستجمعة لشراءة الحجية، يعني ماذا؟ يعني موثوقة الصدور عن أحد أصحاب الإجماع، فهي موثوقة الصدور عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ إما لأن الرواة ثقات، أو لأن القرائن قد عاضدت كل روايات أصحاب الإجماع. قول المشهور هذا هو، ما اختاروا وثاقة كل الرواة الواقعين بين أحد أصحاب الإجماع وبين المعصوم، بل قالوا ما صح إليهم فهو صحوح، يعني ما وثق بصدوره عن أحد أصحاب الإجماع فهو موثوق الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا صار موثوق الصدور فهو حجة، لكن حجة مو بنفس هذا، حجة من باب أنهم هم بنوا في أصولهم المتقدمين عندما بحثوا عن حجية الأخبار بنوا أن الحجة من الأخبار هو الخبر الموثوق الصدور. إذن معنى الصحة عندهم موثوقية الصدور، يعني يحقق موضوع الحجية التي بحثوا عنها في علم الأصول. ليس معنى الصحيح يساوي حجة، معنى الصحيح عندهم الموثوق الصدور، وموثوق الصدور محموله حجة مو معناه حجة. انتبهوا يا إخوان للنكتة هنا، يقول المتقدمون بأن الموثوق حجة، الآن متأخرون أكثرهم ماذا يقولون؟ يقولون خبر الثقة حجة، يعني إذا قلت أنا بأن هذا خبر ثقة يعني قلت هذا حجة؟ لا، إذا قلت أن هذا خبر ثقة يعني أنا حققت موضوع الحجية، أليس كذلك؟ بعد هذا أحتاج، ولذلك قد تجد من المتأخرين من يقول بأن هذا خبر ثقة وليس بحجة كالشهيد الثاني، لأنه لا يعتقد بحجية إلا خصوص أخبار العدول الإماميين بالمعنى الأخص. إذن فالرأي المشهور ماذا كان يقول؟ القول الأول يا إخواني والذي كان يناقشه السيد الخوئي عندما أجاب عليه بهذا الجواب، كان يقول السيد الخوئي، كان يقول رأي المشهور بأن الرواية إذا صحت، إذا وثق بصدورها عن أحد أصحاب الإجماع فهي موثوقة الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بمجرد أن أحد أصحاب الإجماع ينسبها إلى المعصوم، سواء بسند موثق صحيح ضعيف بعد أحد أصحاب الإجماع أيا كان. ليش؟ لأن أصحاب الإجماع مثلا كانوا على معرفة ودراية ودقة في الروايات، بحيث كل ما يثق بصدوره واحد منهم يثق بصدوره أبناؤه الطائفة أو العصابة آمنت بصدوره. إذن فالإجماع من حيث الأساس على هذا القول وعلى هذا الرأي المشهور إجماع على موضوع الحجية مو على الحجية. طبعا حيث بنى المتقدمون كلهم في أصولهم، في مباحثهم الأصولية، في مباحث الحجة من علم الأصول، على أن الحجة من الرواية هو موثوق الصدور، فلا يبقى بينهم، بين قولهم هو صحيح وبين قولهم حجة، إلا حمل المحمول على الموضوع فقط. لكن هذا لا يعني أن هذا الإجماع إجماع على المحمول، ولذلك هناك متأخرون يا إخوان لا يبنون على مباني المتقدمين، قسم منهم وقبلوا بتفسير المتقدمين وقبلوا بالإجماع، قسم منهم قبلوا بالإجماع وبتفسيره واحتجوا به، وقسم منهم ما قبلوا. ليش؟ مع أنهم قبلوا الإجماع منهم وقبلوا التفسير بهذا الرأي، ما قبلوا لأنهم يرون أن الحجة من الأخبار هو خصوص الثقة لا الموثوق الصدور، قسم منهم ولو كانوا قليلين جدا. على هذا الأساس أيها الإخوة، الإجماع بالدقة هو إجماع على تحقيق موضوع الحجية، فهو إجماع على موضوع وليس إجماعا على حكم، فهو خارج عن الإجماعات التي نبحث عنها في علم الأصول والتي يكون موضوعها هو الحكم. هذا أولا. طبعا على بقية الأقوال يا إخوان أيضا كذلك، القول الثاني إجماع على أن الزرارة إذا قال فهو قال، على الحكاية، قول الثاني والثالث أرجعناهما إلى قول واحد بالدقة، إجماع على وثاقة من قيل في حقها، هذا واضح أنه إجماع أيضا على موضوع. قول الرابع إجماع على وثاقتهم ووثاقة من بينهم وبين الإمام أيضا. القول الخامس إجماع على مقبولية والركون إلى آرائهم، هنا قد يقال بأنه إجماع على حكم، يعني إجماع على حجية الآراء والأقوال. نعم لا بأس بهذا الكلام، لكن تقدم أيها الإخوة أن إرادة هذا من الإجماع جد ضعيفة وغير صحيحة. لكن السيد الخوي ما كان عنده يرد على أصحاب القول الخامس أصلا، ما كان هكذا قول موجود في عصر السيد الخوي، إنما نشأ من بعض تلامذته بعده رضوان الله تعالى عليه، وهو يصرح بأنه يرد على المشهور. وكذلك فيما يرتبط بالقول السادس، ما هو القول السادس أيها الإخوة؟ القول الخامس ما هو السادس اللي الآن ذكرته. القول الخامس حقيقة هو القول بأن المجمع عليه وصحة الرواية التي يرويها كل أصحاب الإجماع في طبقة من الطبقات، هذا أيضا يرجع للإجماع على صحة الرواية التي يرويها مجموع أصحاب الإجماع مو واحد منهم. إذن فلا يكون الإجماع إجماع على الحجية وعلى الحكم إلا على حجية الآراء والأقوال دون الروايات، وهو القول السادس الذي احتمله بعض المحققين بل مال إليه، وهذا قلنا بأنه غير صحيح أصلا إرادته من الإجماع، وإذا رد عليه فلا بأس بالرد. ثانيا أقول في مناقشة السيد أن الإجماع المنقول مو مطلقا محجة، الإجماع المنقول في الأحكام ليس بحجة من أي باب، من باب أنه لا يفيد أكثر من الظن ولا يكون كاشفا وجدانيا عن ماذا؟ لا يكون كاشفا وجدانيا عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن السنة المطهرة. وأما كشفه التعبدي فهو ليس بتمام. لماذا؟ لأنه لم يقم دليل على حجية الإجماع المنقول، وما قيل من أن أدلة حجية الخبر الواحد تشمله نوقش فيها في محله وأنها لا تشمله، لكن كلهم يقولون بأن النقل للسبب، يرجى الانتباه للنقطة، في الإجماعات المنقولة بمقدار ماذا؟ بمقدار نقل خبر الثقة، تشمله أدلة حجية خبر الثقة، حتى سيد الخوي يقبل بهذا، يرجى الانتباه للنقطة، لا نقبله كإجماع حجة لكن نقبله كنقل من الكش، إذا نقل لنا سببا وكان هذا السبب يلزم منه المسبب عندنا فنقله يكون حج، فنقل الكش كثقة مأمون عن عصره أن الطائفة مجمع. أي شيء كان المراد من كلامه لا ندخل في الخلاف، نتكلم في أصل حجية هذا الإجماع. نقله إذا كان نقلا لحكم أو نقلا لموضوع يترتب عليه حكم عندي أنا المنقول له فيقول نقله حجة، لا بما أنه إجماع، بما أنه نقل خبر ثقة. وإن سمي في الكفاية وغيرها بأن نقل السبب إذا كان يلزم منه المسبب عند المنقول إليه فهو حجة عليه، لا من جهة حجية إجماع، هذا بالدقة يا إخوان حجية خبر ثقة وهو الشيخ الكشي الذي أخبر عن عصره. فإذا كان الشيخ الكشي بإخباره عن أن علماء عصره متفقون على أن هؤلاء الجماعة لا ينظر في السند في من بعدهم بأي تفسير فسرناه، إذا كان هذا يلزم منه عندي أنا بالتحليل العلمي الدقيق الحجة علي بحسب رأيي واجتهادي، يلزم منه وثاقتهم أو وثاقتهم ووثاقة من يروون عنه أو موثوقية رواياتهم، يلزم منه الموثوقية النوعية بالروايات لا شك، وكنت في الأصول بحسب الفرض أقول بحجية الخبر الموثوق فيصير حجة نقله علي. عرفت شلون؟ فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وإن كان لا يقول ونحن معه لا يقال بحجية الخبر المنقول، لكن نسأل السيد الخوئي نقول له بمقدار كونه خبر حسي من الشيخ الكشي حجة أو ليس بحجة؟ حجة. هسه بأي تفسير فسرنا؟ أنت بعدين فسره باللي تريده، ما لنا شغل الآن باختيار واحد من الأقوال الستة، يعني كلام أصل الإجماع، ها؟ إخبار ثقة عاصر أصحاب الأئمة عليهم السلام ينقل أن العصابة في عصره على أقل تقدير متفقة على هذا. هسه إما المراد القول الثاني والثالث، يعني ما توثيقهم إما بالدلالة المطابقية أو الالتزامية، إما المراد القول الأول، إما المراد القول الرابع وثاقتهم ووثاقت من بعدهم، ها؟ أقول أي قول من الأقوال أريد، طبعا باستثناء السادس اللي هو إجماع على حكم رح يصير، أي قول من هذه الأقوال أريده لا شك ولا ريب في أن نقل الكشي كخبر ثقة حج، ها؟ ولا أقل إن لم يكن إجماع لعموم للكل 100% علماء الطائفة أو العصابة، فلا أقل ينقل أن الجو العام هو كذلك في عصره، ها؟ فلا شك ولا ريب، ولم يعارض هذا الكلام، ما أحد نفى هذا الكلام الذي ذكره الكشي، ما رأينا أحد نفاه، ها؟ ما وصلت إلينا الكتب، بس ما علمنا وجود منافي، وهو الثقة المأمون الفقيه المطلع على أحوال الرجال وشؤوناتهم، وقبله منه أعلام الرجال الذين وصلت إلينا كتبهم أو أكثرهم كالشيخ الطوسي وغيره، لا شك ولا ريب في أن هذا المقدار وهو السبب الذي نقله اتفاق الطائفة، ها؟ لا شك ولا ريب في أنه يوجب ماذا؟ في أنه يوجب نتائج، ها؟ منها على بعض التقادير موثوقيتنا بالروايات، فإذا كنا ممن يقول في أصولنا الآن بحجية الخبر الموثوق فيتحقق الموضوع والمحمول، ما بحاجة نحن لإثبات حجية تعبدية لهذا الإجماع، يكفي أن هذا الإجماع ينقل لنا السبب الذي يلزم منه المسبب عندنا، ولو لم يكن إجماعا تعبديا على مسألة حكمية أو على أمر يرتبط بالأحكام. وعلى هذا الأساس فأولا ليس من الصحيح ما ذكره رضوان الله تعالى عليه من أنه يكون إجماعا على أمر حكمي، وكذلك أيضا حتى لو سلمنا أنه إجماع منقول اصطلاحي فنقول ذكروا في محله أن الإجماع المنقول إذا نقل سببا يلزم منه المسبب عندنا فهو حجة بمقدار نقل هذا الثقة الأمين، لأنه يكون آنذاك إخبار من ثقة عن موضوع يلزم منه عندي أنا مو عنده هو حكم شرعي، فيكون حجة هذا النقل. وقد تحصل إلى هنا يا إخوان أن الإجماع لا يعدو كونه دعوة للشيخ الكش ينقل جوا عاصره أعلى الله مقامه الشريف يدعي الإجماع عليه، لم نرى من خالفه بل رأينا كثيرا من المتقدمين كالطوسي والمتأخرين عنه كثيرون جدا تعرضنا لهم تابعوه، ولم نرى من أنكر أصل التحقق، من ناقش في أصل التحقق، وبعض المعاصرين الذين ناقشوا مناقشات طفيفة أن القمين خالفوا يونس بن عبد الرحمن أو طعنوا في فلان، أجبنا عليها في الدرس السابق. وعلى هذا الأساس لا بد لنا، إذا هذا هو حجم الإجماع، صار إجماع الكشي في الحقيقة إخبار ثقة عن جو معاصر له، ويكشف هو بالطبع طبعا عن وجود هذا الجو في من قرب من عصي، هذا مو جو اخترع ابتكار لكل الطائفة أو العصابة أو أكثرها أو الجو العام، لا، في عصر الشيخ الكشي ولم يكن موجودا في عصر مثلا زرارة ومحمد بن مسلم والإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الرضا، ها؟ فالظاهر أن هذا الجو بمقدار معين كان موجود من زمن الصادق عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري إلى زمن الشيخ الكشي، والشيخ الكشي عاصر هذا الجو من خلال الكتب، من خلال أساتذة المحدثين في عصره، من خلال العلماء وهو من كبارهم، فنقل لنا هذا الجو الذي عاشه، ولم نجد من أنكر عليه هذا النقل، بل إن الذين جاءوا بعده وهذبوا كتابه كالشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف قبلوا منه هذا وأصروا عليه بل ووافقوا عليه، أما المتأخرون فحديثهم واضح. على هذا الأساس والأصل الموضوعي الذي ينبغي على أساسه أن نأخذ الإجماع، نأتي إلى محاكمة الأقوال على أساس تفسير هذا الإجماع. خب هذا المقدار من الإجماع هل ينتج لنا حجية كل الأقوال أو بعض هذه الأقوال؟ أما على القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور، فإن حجية هذا الإجماع في إثباته تبتني على ما نختاره في كبرى حجية الأخبار. إن بنينا في كبرى حجية الأخبار على حجية الخبر الثقة بحده، فنقول هذا خبر ثقة، ها؟ يخبر الشيخ الكشي عنه وينتج منه أن الأخبار التي تصح ويوثق بصدورها إلى زرارة ومحمد بن مسلم وبقية أصحاب الإجماع أو أي واحد منهم فهي صحيحة لا ينظر في من بعدهم في السنن حتى لو كان ضعيف. إذا كنا نبني في الأصل على حجية أخبار الثقات فنقول هكذا دعوة ما إلها ثمرة عندنا، ما إلها قيمة عندنا تعبديا، ما إلها قيمة. ليش؟ لأننا نبني على حجية خبر الثقة، وهذا الإجماع برمته لا يثبت أكثر من الموثوقية النوعية، لا يثبت لنا أن الذين يروي عنهم محمد بن مسلم وزرارة وهؤلاء ثقات وثوق بالصدور ولو بالقرائن ولو في بعض الحالات. إذن فلا يكون هذا الإجماع ينتهي إلى محصل عندنا تعبدي، طبعا يبقى مؤيد في كثير من الحالات قد يفيدنا كقارين من القرائن على إثبات وثاقة شخص أو ما ناظر، لكن وحده لا ينتج عندنا حجية أخبارات 18. إذا بنينا على المبنى القائل الذي يرى أن حجية الأخبار حدية وهي حجية خبر الثقة، مطلق الثقة أو خصوص العادل كما قال بالأول السيد الخوي على الله مقامه الشريف، وكما قال بالثاني بعض المتأخرين قال صاحبي المدارك والمعالم. إذن فإن كنا من القائلين بحجية خبر الثقة حديا فآنذاك الإجماع لا ينتج لنا حجية هذه الروايات التي يرويها أصحاب الإجماع، بل يكون إجماعا على الموثوقية النوعية، والموثوقية النوعية للروايات لا تثبت حجيتها عند أصحاب هذا القول طبعا. وعليه فيصبح هناك عذر لأمثال صاحب المعالم، صاحب المدارك، السيد الخوئي، حتى لو قبلوا الإجماع ودعواه من الكشي يصبح لديهم عذر في عدم ترتيب الثمرة عليه والنتيجة إذا فسروه بما فسره به المشهور وهو القول الأول. لكن المشهور تعلمون حيث إنهم يرون حجية الخبر الموثوق بالوثوق النوعي لا شك أن هذا المقدار من النقل من الكشي عن علماء عصره مع قبول العلماء له وقبول المشهور لهذا الكلام لو سلمنا بتفسيره بالقول الأول يكون كافي لحصول الوثوق النوعي عند الإنسان المتعارف بالوثوق بصدور هذه الروايات عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا إذا في مورد خاص من الموارد كانت رواية لزرارة توجد مؤيدات معاكسة، ها توجد قرائن معاكسة لها منعت من حصول الوثوق، إلا عادة يقينا شيء أطبقت الطائفة على الوثوق به الإنسان المتعارف من أبناء الطائفة يثق به بلا شك ولا ريب، إلا إذا ابتلي بوسواس خاص. إذن فقبول الإجماع وانتهاء إلى أثر عملي بناء على القول الأول في تفسير الإجماع يبتني إنتاجه بأن نكون في الأصول نبني على حجية الخبر الموثوق أو الأعم من الثقة والموثوق. أما لو بنينا على خصيص حجية خبر العادل أو خصوص خبر الثقة من دون الموثوق بالوثوق النوعي كما هو رأي السيد الخوئي على الله مقامه الشريف فلا ينتهي هذا الإجماع إلى نتيجة حتى لو قبلناه وقبلنا بتفسيره بالقول الأول. وأما على القولين الثاني والثالث اللذين كان مآلهما إلى قول واحد وهو دعوى وثاقة من يروي عنه من دعوى وثاقة خصوص أصحاب الإجماع، خب فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الإجماع يفيد، لأنه أقل تقدير يا إخوان يكون على أسوأ الحالات يكون دعوة من الشيخ الكشي لتوفيق هؤلاء 18 وهو أحد كبار المتقدمين بل متقدمي المتقدمين، فلا شك ولا ريب أنه ينتج الوثاقة سواء قبلناه كإجماع أو ما قبلناه كإجماع. قلنا بأنه الخبر في الأحكام الحجة هو الخبر الثقة أو الموثوق أو خصوص العادل، لا يفرق الأمر، صارت المسألة دعوة وجود جو عام وهو يتبناها ويدخل فيها الشيخ الكشي وهو
أن هؤلاء 18 فقه. تظهر الثمرة هنا في من يا إخوان؟ تظهر الثمرة في شخص واحد وهو معروف الخربود الذي لم نجد له في كتب الرجال والفقه يستاذ توفيق. أما البقية فكلهم أجلاء موثقون بلا ريب ولا إشكال. معروف هذا للأسف لا نقدر نوثق بالقوانين الأخرى لأنه لا يوجد له في الفقه إلا نادر من الروايات. الظاهر أنه كان يغلب عليه طبع العبادة والزهد والورع كما ورد في بعض الروايات التي في أسانيدها بعض المشكلات. يبقى هذه الثمرة النادرة يا إخوان والتي لا تنتج أكثر من توثيق هذا الشخص رضوان الله تعالى عليه. وهنا هذا سواء قبلنا الإجماع كإجماع أو ما قبلناه أقل تقدير نقبله كدعوة لشيخ من مشايخنا وعالم من علمائنا في الجرح والتعديل وهو الشيخ الكشي وهو يوثق هؤلاء 18 وبالضمن يتوثق منهم من ليس له توثيق آخر وهو خصوص معروف هذا. وأما على القول الرابع وهو الذي اخترناه وشيدنا أركانه من وثاقتهم ووثاقة من روى عنه من رووا عنه ووقع بينهم وبين المعصوم، فهنا أيضا نقول بأن المسألة بعد لا ترتبط يا إخوان بالقول بأن الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الخبر الأعم من الثقة والموثوق، فإن المسألة تكون دعوة توثيق من الشيخ الطوسي ومن الشيخ الكشي ومن الطائفة في عصر الشيخ الكشي بحسب شهادته، إن ما قلنا كل الطائفة فلا أقل جوعان في الطائفة بأن هؤلاء ومن يروون عنه هم من الثقة، يعني نص عبارة الشيخ الطوسي في العدة أنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني لا ينقلون الأحاديث إلا عن الثقات. غاية الأمر عبارة العدة مو واضحة في غير الطبقة الأولى التي يروون عنها بالمباشرة. الإجماع ظاهر جدا بناء على تفسيره بالقول الرابع أنهم لا يروون إلا عن ثقة، مو بس الواسطة الأولى، من يقع بينهم وبين المعصوم عليه أفضل، وإن كان طبعا الطبقة الأولى والثانية قلنا لا يوجد أكثر من طبقة عادة في مروياتهم، لأن الأولى غالبا تروي عن المعصوم وندر أن تروي عن غير المعصوم ولو بواسطة واحدة، والثانية تروي غالبا عن المعصوم وتروي أيضا بشكل معتد به عن أصحاب الصادق والباقر علي، لأن الطبقة الثانية هي من أصحاب الصادق، عن أصحاب الصادق نادرا وأصحاب الباقر كثيرا بطبقة واحدة وهي في الغالب أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى كما ألمحنا وبينا سابقا. إذن فيصير دعوة توثيقهم وتوثيق من بعدهم، دعوة توثيق الرجال لا يرتبط أيها الإخوة بما نختاره من الأصول من حجية خبر الثقة أول موثوق بلا ريب ولا إشكال، يكون دعوة على موضوع فهي في الحقيقة شهادة حسية تكون من الشيخ الكشي وأعلام الطائفة أو مشهور أعلام الطائفة لا أقل في عصره ومن قارب عصره امتدادا إلى عصر الشيخ الطوسي، وهي شهادة حسية تشملها كل الحيثيات بل أقوى من الحيثيات التي كنا نتحدث عنها عندما تحدثنا عن حجية توثيقات المتقدمين الخاصة، لأن أولئك في أحسن حالاتهم كانوا ماذا؟ في كثير من الحالات غير معاصرين للرواة، بينما لو فسرنا الإجماع بالقول الرابع فهو يكشف عن وجود جو في عصر نفس هؤلاء الأصحاب 18 على وثاقتهم ووثاقة من يروون عنه ويقع بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. كل الشأن في أن نقبل هذا التفسير للإجماع، إذا قبلناه فمن جهة دعوة الإجماع ما عندنا مشكلة، فهي إخبار حسي من الشيخ الكشي عن علماء عصره أو مشهور علماء عصره بهذا يصير. وأما على القول الخامس فالحجية بعد أوضح تصير، لأنه على القول الخامس كانت حجية منه كانت حجية الرواية التي يجتمع على نقلها 6 من أصحاب الإجماع في طبقة واحدة، يعني يجتمعون على نقلها. قلنا هذا التفسير جدا بعيد جدا ولم يأتي إلى ذهن أحد من المحققين، لأنه يبتني على الإطلاق المجموعي أو العموم المجموعي مو الاستغراقي، وهو يحتاج إلى قرينة خاصة. لكن على هذا كل ما ذكرناه بالنسبة للقول الأول قبل قليل يأتي في القول الخامس بطريق أولى، لأن القول الأول كان إجماع على تصحيح وموثوقية الرواية التي يرويها واحد من أصحاب الإجماع، هذه إجماع على تصحيح وموثوقية الرواية التي يرويها ستة في عرض بعضهم من أصحاب الإجماع. أصلا ما رأيك رواية أصلا نعفق على رواية رويها هم الستة كلهم في طبقة واحدة؟ قلت يلزم من هذا القول أنه لو 15 من أصحاب الإجماع رووا رواية، خمسة من الأوائل وخمسة من الثواني والثالث مدخلين في الإجماع، لأنه ما دخل من طبقة واحدة ستة مع بعضهم البعض. وإن كان هذا المحقق قد يقول هذا خب بطريق أو لا يصير داخل، لكن بعد لا يعود مفادا للإجماع. وأما على القول السادس من عدم ارتباط الإجماع بالرواية أصلا، وأن المجمع عليه هو فقاهة هؤلاء وجلالتهم، فهو شهادة يكون من الشيخ الكشي وعلماء عصره ومن قارب عصورهم بأن هؤلاء 18 هم من أجلاء وفقهاء الطائفة، وأن آراءهم آراء سديدة مقبولة عند الطائفة. وهذا ليس إجماعا تعبديا كما لا يخفى على حجية فتواهم، بل أكثر ما فيه أنه ركون وسكون من علماء الطائفة لأقوالهم وأراء. طبعا نحن ناقشنا أيضا في هذا القول وقلنا أن في أصحاب الإجماع لهم مخالف في المذهب، فكيف تجمع الطائفة على صحة أقواله وآرائه؟ هذا تمام الكلام في هذه الوقفة. بقيت وقفة يا إخوان، هذه الوقفة معدة، ما بحثتها طبعا ما كتبتها، معدة هذه الوقفة للحديث عن النتيجة على أساس القول الرابع. خب على أساس القول الأول النتيجة حتصير بناء على، لو بنينا في الأصول على حجة خبر الموثوق، حتصير تحقق موضوع للخبر الموثوق ومصداق للخبر الموثوق في كل رواية رواية ويا أصحاب الإجماع، إلا إذا في مورد خاص قلت وجدنا قرائن معاكسة على رواية من الروايات. فما هذا مو بحث رجالي حتى نبحثه بعد في وقفة خامسة. على القولين الثاني والثالث أيضا لا نحتاج إلى عقد وقفة، سيكون النتيجة هي وثاقة هؤلاء 18 وكلهم فقط باستثناء معروف قد نجمع قرائن على وثاقته، لكن هذا يعد تصريح بوثاقته. أيضا ما نحتاج إلى عقد وقفة. على القول الخامس والسادس أيضا واضح أنه ما نحتاج إلى عقد وقفة، أما السادس فهو صحة الفتاوى والآراء. خب هذا أيضا مو من شأنه أن يبحث في الرجال. على القول الخامس صحة الرواية بمعنى موثوقية الرواية التي يرويها ستة معا من أصحاب الإجماع، هذا بعد ما يصير في تقديري يصير مدح لهم، رح يصير شيء من الغمز فيهم، لأن الفقهاء العاديين إذا ستة منهم يتفقون على نقل الرواية توجب الوثوق. على القول الرابع تصير هناك يا إخوان ثمرة رجالية مهمة تحتاج إلى الاستقراء، وهي إظهار عدد من روى عنه هؤلاء. قلت الاستقراء موجود يا إخوان في ترتيب الطبقات للسيد الخوئي في المعجم، وفي تجريد الأسانيد والطبقات للسيد البرجردي في الموسوعة الرجالية للسيد البرجردي، يروي هؤلاء عن كثر. لكن حتى نستطيع أن نعود شخصا من ثمرة هذه المسألة لابد وأن يكون أولا قد روى عنه أحد أصحاب الإجماع بسند صح منا إلى أحد أصحاب الإجماع، وإلا إذا فيه ضعف قبل أحد أصحاب الإجماع لا يثبت أن أحد أصحاب الإجماع قد روى. ثانيا أيها الإخوة، لا تظهر الثمرة بشكل جلي في الذين وثقوا من غير هذه الجهة إلا من باب تعدد التوثيق رح يصير. فلو أن شخصا جاء وانتصر لصاحب المدارك قال لابد من شهادتين ينتفع بمثل هذا الكلام، يصير هنا لو تمم المبنى الذي ذكرناه سيصير هنا شهادتان، شهادة من النجاشي مثلا وشهادة من هذا الإجماع بالوثاقة. هذا عند من يقول بأنه اشترط في وثاقة الثقة أن يثبت وثاقته بشهادة اثنين مثلا. أيضا لا تظهر الثمرة في من تعارض فيه الجرح والتعديل، وهم أشخاص قلائل استخرجناهم بكاملهم في محيط الكتب الأربعة، بل بالنسبة لبعضهم لأربعة منهم الثلاثة ابن أبي عمير وابن أبي ناصر وصفوان والحسن بن محبوب في كل الكتب الروائية تقريبا لا يشمد منهم شاب ظاهرا، طبعا بحسب ما استقرأه وأتعب نفسه الشريفة سنين طويلة فيه
المرحوم الشيخ العرفاني رحمه الله. أنا ما استقرأ طبعا غير الكتب الأربعة بشهادة البروجردي والسيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما. هو يقول أنه قضى عمرا طويلا، وهو كذلك لأنه قضى من عمره سنين طويلة على هذه الأبحاث في استقراء الكتب غير الأربعة، يعني مصادر رواية الأمالي الطوسي، أمالي يعني غالبا بقية مصادر المستدرك والوسائل تستطيع أن تقول. فهو قرأ الوسائل بكاملها والمستدرك بكامله، وإن كان لا يرجع إلى الوسائل المستدرك، يرجع هو إلى المصادر الرئيسية التي نقل عنها الوسائل والمستدرك غير الكتب الأربعة. وقد ظهر يا إخوان أن الذين ضعفوا أو اختلف في ضعفهم ووثاقتهم حتى من غير الإجماع، من غير جهة الإجماع اختلف في وثاقتهم وضعفهم، أعداد قليلة معدودة روى عنها أصحاب الإجماع بمرجرة، يبقى أن الثمرة المهمة تظهر في جمع الرجال الذين هم إما مهملون في الرجال ما لهم ذكر أصلا، أو مهملة أحوالهم كما لو ذكروا ولم يذكر فيهم جرح أو تعديل. هؤلاء يا إخوان مساحة لا بأس بها، ليسوا بالكثير الكثير ولا بالقليل القليل، يعني ليسوا مثل من أكثر عنهم أصحاب الإجماع من الأجلاء، مثل أصحاب الإجماع من الطبقة الثانية يكثرون عن أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، أو الثالثة يكثرون عن أصحاب الإجماع من الطبقة الثانية والأولى، ولا أيضا هم بالقليل القليل مثل الضعفاء الذين غمز فيهم ونوقش فيهم، عدد لا بأس به. هؤلاء هم الذين تظهر فيهم الثمرة. فالشرط الأساسي حتى نعد شخصا ممن روى عنه أصحاب الإجماع، الشرط الأساسي له أن يكون السند صحيح منا إلى أحد أصحاب الإجماع. هذه نقطة لابد من التحقيق والتدقيق فيها، لأن البعض ربما أطلق أن فلان روى، زرارة روى عن فلان، ها؟ يعني السيد الخوئي الآن يا إخوان مو إشكال مني عليه، لكن أريد أن أنبه، السيد الخوئي من يذكر في معجم الطبقات أن زرارة روى عن فلان، ما يقصد السيد الخوئي أنه روى عنه بسند صح منا إلى زرارة، كل من عثر عنه عليه في الأسانيد روى عنه زرارة ذكره السيد الخوئي، سواء روية بسند صحيح من الكليني إلى زرارة، من الطوسي إلى زرارة، من الصدوق إلى زرارة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو لم يروى بسند صحيح. إذن عندما نريد أن نوثق شخصا لرواية أحد أصحاب الإجماع أو الثلاثة عنه، لا بد وأن ندقق في السند قبله، بعد هذا يحق لنا أن نذكره إذا كان السند صحيح بعنوان أنه روى عنه أحد أصحاب الإجماع. هذا تمام الكلام، وهذه الوقفة طبعا طويلة، لابد من الاستقراء والتأمل في الأشخاص الذين روي عنهم. طبعا سيد الخوئي في ترجمة كل واحد من أصحاب الإجماع ذاكر قبل أن يأتي إلى ترتيب الطبقات اللي عادة إحصائيات في آخر الكتاب، ذاكر في الجملة الأشخاص الذين روى عنهم كل واحد واحد من هؤلاء. طبعا مصادره يذكرها في الأخير، لابد أن الإنسان يراجع. مرات يا إخوان يروي عن شخص زرارة أو أي واحد آخر، طبعا ماكو في زرارة هالحالة، افرضوا ابن أبي عمير يروي عن شخص في خمس مواضع، بعضها يكون استند إلى ابن أبي عمير ضعيف، بعضها يكون استند إلى ابن أبي عمير صحيح. إذا مورد واحد من رواية ابن أبي عمير عن هذا الشخص صح السند منا إلى ابن أبي عمير، هذا يعني أنه يثبت أنه روى عنه، فيثبت أن هذا الرجل ثقة بناء على صحة المبنى الذي بنينا عليه. هذا يحتاج إلى استقراء ومطول مع إحصائية دقيقة لعلنا نوفق إليها في وقت من الأوقات، وهذا بحث صغروي رح يصير، مو بحث كبروي في تأصيل قاعدة كبروية، بحث تطبيقي لهذه القاعدة لا بأس بإحصائه في محله. هذا تمام الكلام في بحث أصحاب الإجماع، وسيأتي إن شاء الله البحث في أخيه وهو بحث الثلاثة، لأن الثلاثة يوجد البحث عنهم خصوصية، سواء ربطنا بينهم وبين أصحاب الإجماع وهم بعض أصحاب الإجماع، أو جعلنا هذه دعوة مستقلة في حق الثلاثة كما بنى السيد الصدغ على الله مقامه، فقبل هذا الذي قلنا نحن في حق الأصحاب الإجماع في الثلاثة ولم يقبله في أصحاب الإجماع. توجد خصوصية خاصة، عبارة خاصة للشيخ الطوسي، نقبلها لا نقبلها، فيها بحث سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو من الأبحاث المهمة فيما لو لم نقبل بما قبلنا به في أصحاب إجماع. هناك من لم يقبل بما قبلنا به ولكن قبل في الثلاثة، كثير قبلوا في الثلاثة، أن المقصود أنهم لا يروون إلا عن ثقة، لأن الدعوة هناك صريحة من الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.